بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتابع في شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله. وقفنا عند معنى الشهادة ومراتبها. شهادة أن لا إله إلا الله أهميتها وعظم هذه الشهادة، وهي أعظم قضية في الدنيا وفي الآخرة، ولكن لا ينتفع بهذه الشهادة إلا ببيانها، لا ينتفع بها إلا ببيانها. يقول الشارح رحمه الله: وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، أي ببيان شهادة أن لا إله إلا الله، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. قال: أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان بالسمع، أي بسمع القرآن الكريم، بسمع القرآن الكريم وما فيه من صفات كماله سبحانه وتعالى ووحدانيته. والقرآن الكريم فيه غاية الكمال وغاية البيان. يقول: لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. يقول: القرآن الكريم فيه البيان الكامل، وفيه الهدى والنور، وفيه الشفاء، لا كما تزعم الجهمية والمعتزلة والمعطلة الذين لا يلتفتون إلى هذه الآيات ويحرفونها ويؤولونها كما سيأتي معنا كيف تلاعبوا بكتاب الله عز وجل ولم يأخذوا منه العلم، وزعموا أن الهدى في غيره، وزعموا أن المعتقد الصحيح لا يكون مبنيا عليه وإنما على غيره كما سيأتي، ولا شك هذا ضلال عظيم. فالمؤلف يقرر هنا أن التوحيد مسموع، يؤخذ بالسمع من كتاب الله عز وجل، لا كما يزعم هؤلاء المعطلة. يقول: كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الشاهد في هذه الآية الأخيرة: لتبين للناس. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، السنة النبوية، الأحاديث الشريفة، إما أنها تبين القرآن وإما أنها تقرر القرآن، يعني تؤكد ما في القرآن. لم يحجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا، لسنا بحاجة إلى رأي فلان أو ذوق فلان أو وجد فلان، عندنا الكتاب والسنة. ولهذا يقول: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة، ما نحتاج في العقيدة ولا في الفقه ولا في شيء من أحكام الدين إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة ما يكفي. اليوم أكملت لكم دينكم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ندخل في ذلك أي في الآيات، في الآيات القرآنية، في النصوص الشرعية. لا ندخل في ذلك أي في هذه النصوص المسموعة متأولين بآرائنا، نحرفها ونتلاعب بها كما فعل الجهمية وأذنابهم كما سيأتي، ولا متوهمين بأهوائنا، وإنما نسلم، نقول سمعنا وأطعنا، نسلم لله ولرسوله. يقول الطحاوي كما سيأتي: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الآيات السمعية. قال: وأما آياته العيانية الخلقية، هذا شيء عظيم. الخلق كله، الكون كله يدل على لا إله إلا الله، الآيات العيانية الخلقية. قال: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه. يعني الآدمي يسمع آيات الله عز وجل تتلى عليه من القرآن الكريم، وينظر في الدنيا، ينظر في السماوات وفي الأرض، ينظر في البحار والأنهار والأشجار، وينظر في الخلق، فيسمع الآيات القولية وينظر في الآيات الخلقية الكونية، ثم يتأمل بعقله، يتأمل بعقله، يجمع بين ما يسمع وبين ما يرى، فيرى أن ما يسمعه مطابق ومؤكد لما يراه والعكس. فحينئذ يجتمع السمع والبصر والعقل على أنه لا إله إلا الله، سبحان الله. والملحد لا عقل له ولا سمع له ولا بصر له. قال رحمه الله: والعقل يجمع بين هذه وهذه، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. هذا كأنه، هذا الكلام كأنه جواب على إيراد، كأنه جواب على إيراد. كيف ذلك؟ يعني قد يقول قائل: إذا كانت الآيات السمعية والآيات البصرية الخلقية العيانية والعقل، وهذا كله في الآدم، إذا كانت هذه كلها تدل على وحدانية الله عز وجل وعلى عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، طيب لماذا هذه الآيات والمعجزات التي أجراها الله عز وجل على أيدي الرسل؟ لماذا مثلا العصا مع موسى، عيسى يبرئ الأبرص والأكمه ويحيي الموت بإذن الله، والنبي عليه الصلاة والسلام انشق له القمر، وما من نبي إلا عنده آية أو آيات؟ طب لماذا الآدميون هؤلاء لا يحتاجون، عندهم السمع، عندهم البصر، عندهم العقل، وهذه كلها تدل على أنه لا إله إلا الله، فلماذا هذه الآيات مع موسى ومع عيسى ومع إبراهيم ومع النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء؟ فالجواب هذا الجواب، هذا الجواب. فهو سبحانه إنما بعث بهذه الآيات وأجرى هذه المعجزات على أيدي الأنبياء، لماذا؟ لكمال عدله، لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة. فالله عز وجل لم يقم الحجة على العباد بهذه الآيات السمعية والبصرية والعقلية والفطرة، وإنما أيد الأنبياء بهذه المعجزات، أيدهم لكمال عدله سبحانه وتعالى ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة. لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. يعني لاحظوا الآن، الله سبحانه وتعالى يذكر الرسل ويذكر معهم الآيات، الآيات الآيات البينات، هذه المعجزات. يقول رحمه الله: حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام. هود نبي من الأنبياء، رسول من رسل الله. يقول المؤلف: أخفى آية عند هود. يقول: حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. صالح مثلا معه الناقة، الناقة آية ظاهرة، هود ليس معه شيء كهذا. قالوا: ما جئتنا ببينة. ولكن المشركون الكفار حتى ولو جاءوا ببينة، نسأل الله العافية، قوم ثمود جاءتهم الآية، جاءتهم الآية الناقة، ومع ذلك عقروا الناقة وكفروا بصالح وبرسالته. هؤلاء الآن يقولون لهود: ما جئتنا ببينة. يقول المؤلف، ونتأمل في كلامه، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو الكلام لابن القيم. يعني ما هي آية هود؟ ما هي آيته؟ يقول رحمه الله: ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا خطابه لقومه لما قالوا يهود: ما جئتنا ببينة. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء. الآن رجل واحد يخاطب أمة، رجل واحد يخاطب هذه الأمة الكبيرة العظيمة، يخاطبهم بهذا الخطاب: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يقول المؤلف رحمه الله: فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظه منهم ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. يعني حتى لو اجتمعوا كلهم عليه ما يبالي بهم. هذا رجل واحد يقف أمام أمة، وهذا هو مقام الأنبياء. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما وقف أمام الخليفة وأمام الدولة وهو رجل واحد، قال العلماء إن أحمد قام
مقام الأنبياء، لأن النبي رجل واحد يتحدى أمة، يقف أمام أمة، وفي الغالب أن النبي ينجو ومن معه وتهلك هذه الأمة الكثيرة العظيمة كما حصل في أكثر من أمة عصت رسولها فدمرها الله، من هذه قوم هود هؤلاء. يقول رحمه الله: ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون، وفي المدارج وأنهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه، ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. ثم قرر هنا في تكميل في المدارج ما ذكرها الشارح، تمام النص هنا في مدارج السالكين: وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك، وأنكم لو رمتوه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. سبحان الله، يعني يقول لهم لن تصلوا إليه، هو رجل واحد وهذه أمة عظيمة، هذا شعب عظيم، يقول لهم لن تصلوا إليه، ولو فعلتم لو رمتم ذلك لو قصدتم ذلك لانقلبتم أنتم منهزمين مخذولين. هذا واحد، هذا لا يقومه إلا نبي. يقول رحمه الله: ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه، فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. سبحان الله، هذه آية هود. هود ماذا قالوا له؟ ما جئتنا ببينة. سبحان الله، في بينة أعظم من هذه؟ أن يقف أمامكم يتحداكم ويحتقركم ويدعوكم ويتبرأ من عبارة الأوثان عبارتكم، ويثبت لكم أن الله عز وجل هو وليه وناصره، وأنكم لن تصلوا إليه، وأنكم لو فعلتم لن كسرتم وانهزمتم. هذا مقام لا يقومه إلا نبي. هذه آية من أعظم الآيات، ولذلك هو يقول فأي آية البرهان؟ هذه آية هود. لو تأمل الإنسان وتدبر كما قال الشارح فإنها من أوضح البينات. قال رحمه الله: ومن أسمائه تعالى المؤمن، من أسماء الحسنى المؤمن. ما معنى المؤمن؟ قال رحمه الله: وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. هذا المؤمن، المؤمن المصدق. إذا قام صادق نبي أو تابع لنبي فالله عز وجل يقيم له من الشواهد والآيات والبراهين والعلامات ما تبين صدقه أنه صادق. ولو نظرت في قصص الأنبياء بل حتى في سير العلماء الصالحين سبحان الله ترى هذا، ترى الأثر الواضح لهذا الاسم، لاسم الله عز وجل المؤمن، المؤمن المصدق. فالله عز وجل يصدق الأنبياء والرسل بما يقيم لهم من الآيات والشواهد التي تدل على صدقهم. يقول رحمه الله: فإنه لا بد أن يري العبادة من الآيات الأفقية والنفسية. الأفقية يعني في الأفق، والنفسية في النفس، ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، الله يقول القرآن، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الضمير يعود على إن كان من عند الله، أي القرآن الكريم. طيب الآن هذه آيات قولية سمعية، الآية القرآنية، ثم قال عز وجل: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هب أنكم يا معاشر المشركين كذبتم بالآيات القرآنية وكذبتم الرسل، أين عقولكم؟ ربنا عز وجل شهيد على كل شيء ومطلع، فيأتي هذا مثلا من الناس ويزعم أنه نبي ويزعم أنه رسول ويأتي بقرآن ويقول إنه من عند الله عز وجل، هذا لو كان كاذبا فإن الله عز وجل سوف يقسم ظهره ولنمكنه وسوف يفضحه كما فعل في مسيلمة وأمثاله ممن تنبأ بالكذب والفجور، لأن الله سبحانه وتعالى شهيد مطلع. ولكن يأتي النبي أو الرسول ويدعو إلى الله ومعه القرآن ومعه الوحي، ومع ذلك يؤيد ويكثر أتباعه وينصر، ومن نصر إلى نصر ومن تمكين إلى تمكين، سبحان الله، لو كان هذا كاذبا كما يزعمون فالله شهيد، كيف يمكنه؟ كيف يتركه؟ يعني تأملوا، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هذا تأبى حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الذي سوف يرمي إليه المؤلف، أنا أمهد له. قال رحمه الله: فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل. انتبهوا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله سبحانه وتعالى. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، قل أرأيتم من كان من عند الله ثم كفرتم به، هذا استدلال بقوله وكلماته. الاستدلال بأسمائه وصفاته: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته، يعني الإنسان الآن يستدل بالآيات المتلوة القرآن، يستدل بالآيات الأفقية والنفسية الخلقية، وأيضا هناك استدلال قد يغفل عنه كثير من الناس، وهو الاستدلال بأسماء الله وصفاته. يعني مثلا لك أن تقول لليهودي أو النصراني الذي يكذب برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت تؤمن بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء، وهو مطلع على كل شيء، وهو الذي يعلم تفاصيل الأشياء، وهو الذي يدبرها سبحانه وتعالى، وهو الذي يقسم ظهور الجبابرة والكذبة والفجرة، وهو الذي يؤيد وينصر الأنبياء وأتباع الأنبياء، هذا كله يسلم به. طيب تأمل في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف أن الله سبحانه وتعالى أيده، جاء بالقرآن فحفظ القرآن ما بدل فيه حرف واحد، وقيض له هذه الأمة العظيمة لتحفظه من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. وتأمل كيف الله مكنه فكثر أتباعه وقامت دولته ونصره حتى انتشر دينه في الدنيا كلها، وكيف وحفظ الله دينه وحفظ الله القرآن والسنة، وقيض لسنته وأحاديث علماء وحفاظ كبار ما عرف التاريخ مثلهم. هذا كله هل يتوافق مع حكمة الله عز وجل ومع عدله سبحانه وتعالى وإحسانه ورحمته لو كان هذا الذي فعل معه هذا الشيء كاذبا؟ هذا شيء أباه الله سبحانه وتعالى، ولذلك كل كذاب كيف عمله الله عز وجل؟ سحقه وقطع دابره وفضحه في العالمين، هكذا سبحانه وتعالى مع الكذابين. لكن لو تتأمل في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذه آية عظيمة، لو تأمل فيها الكافر اليهودي أو النصراني لآمن لأسلم. هذا الذي سوف يذكره المؤلف الآن، يقول رحمه الله: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. هذا سؤال مهم، كيف نستدل بالأسماء والصفات على توحيد الله عز وجل وعلى صدق ما جاءت به الرسل؟ هذا بحث مهم، أتركه للدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.